أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في البحث السابق كانت لنا إشارة إلى بعض كلمات صدر المتألهين في شرح أصول الكافي فيما يتعلق بأنه يظهر من بعض كلماته أنه قائل بالجسمية، ومررنا عليها مرورا سريعا. هذه المقولة صارت سببا لأن البعض يقول: سيدنا، إما أن لا تثيروا هذه القضايا، وإما إذا أثرتموها فقفوا عندها لكي يتضح، وإلا يؤدي ذلك إلى تشويش الأذهان، يؤدي ذلك إلى إلقاء الشبهات، يؤدي هذه التوالي التي تعبر توالي إلزامية لا التزامية. هذا الذي بحثناه فيما سبق، قلنا بأنه نحن لا نلتزم بذلك ولكنه إلزامات الآخر. أعزائي، أنا أبين لثلاث أربع دقائق مو مسألة الجسمية، مسألة المنهج الذي أتبعه منذ سنوات. خلي ذهنكم يمي أعزائي حتى يتضح لكثير من الأعزاء، وخصوصا الذين يتابعون هذه الأبحاث من خارج هذا الدرس وهم بالمئات واقعا في مختلف البلاد، هو أن المنهج الذي أعتمده في طرح هذه الأفكار هو منهج تثوير وإثارة العقول قبل تنوير العقول. بأي معنى؟ بمعنى أني أعتقد أنه لكي يوجد حل لأي مشكلة فكرية، عقدية، تراثية، دينية، أولا لابد أن يشعر الإنسان بأهمية تلك المسألة، هذه أولا، وثانيا أن يعرف إشكالية تلك المسألة، ثانيا عند ذلك يبحث عن الحل. وإلا إذا الآن قيل لك أنت مريض وقلت بضرس قاطع: أنا أي مرض ما عندي، بيني وبين الله، تبحث عن علاج أو لا تبحث عن علاج؟ متى تبحث عن العلاج أعزائي؟ إذا احتملت ولو احتمالا معتد به لأهمية المحتمل، وإن كان الاحتمال ما هو احتمال ضعيف، ولكن المحتمل ما هو قوي جدا، أنه هذا المحتمل يحتاج إلى وقوف. ومن هنا أعزائي أنا أعتقد أن هناك في موروثنا الديني عامة سنة وشيعة، وفي موروثنا الديني خاصة يعني في مدرسة أهل البيت، هناك مجموعة من الخطوط الحمراء. يعني ماذا؟ يعني اعتبرت قطعيات، اعتبرت مسلمات، اعتبرت ضروريات، اعتبرت أصول، وهي في واقع الأمر كذلك أو ليس كذلك. لا أقل أنا دا أثير أنه يحتمل أن لا تكون ماذا؟ أن لا تكون كذلك. أنا ماذا أقول؟ قطعا ليست كذلك، وأنه كذا وكذا. عزيزي إذا قلت هذا صار منهجي منهجهم، ما وصلوا إليه هو الحق الذي لا ريب فيه، أنا الذي أقول أنا الحق الذي لا ريب فيه. لا أدعي هذا المعنى. أنا أدعي أن هذه المسائل باصطلاح الحداثويين بده يعبرون هذا التعبير، احنا نعبر خطوط حمراء مولانا وخطوط خضراء مولانا، هم ده يعبرون اللا مفكر فيه أو المستحيل التفكير فيه. أساسا هذا الباب ما هو؟ لابد أن يغلق. يعبرون عنه إما المستحيل التفكير فيه وإما اللا مفكر فيه، فكل همهم جعله ما هو؟ جعله مفكرا فيه. تقول: سيدنا، وهذا لازمه الهدم. أقول الجواب، قرأتم في علم الكلام، في علم الأخلاق، في كل العلوم، أن التخلية قبل ماذا؟ قبل التحلية. أنت إذا ما تخلي نفسك في باب الأخلاق، ما تخلي نفسك من الرذائل، يمكن أن تتحلى بالفضائل أو لا يمكن. وكلهم قالوا أن التخلية قبل ماذا؟ قبل التحلية. وأنا أقول الهدم قبل ماذا؟ قبل البناء. فلا بد من هدم بعض الأفكار، أو لا أقل نفكر بهدم بعض الأفكار حتى نبني ماذا؟ البناء الجديد. يا عزيزي، إذا جئت أنت إلى هذا البناء الذي أحنا فيه الآن، البناء المادي، وأشكلت علي 5 إشكالات، متى تستطيع أن تبني مكانه أفضل منه؟ متى؟ أولا أن تهدم هذا البناء الموجود، وإلا خموتم ولا تركب عليه بناء آخر. ولذا أعزائي أقولها صريحة، منهجي أولا الإثارة، بل أولا الهدم، ثم ماذا؟ ثم البناء. قد تقول سيدنا لماذا لا تذكر البناء اللي هو تنوير العقول، اللي أنا قلت أنه أولا تثوير العقول، وهذه ليست فقط أنا اللي أقولها، هذا قاله أمير المؤمنين في وظيفة الرسل، قال ليثيروا لهم دفائن العقول، إثارة العقول، إثارة العقول. ولذا تجدون أول ما جاء رسول الله عبر عن العصر الذي قبله ماذا بالعصر؟ شنو مولانا؟ بالعصر العلمي لو بالعصر الجاهلي مولانا؟ هو جاهل، وهذا كان هدم، ده يهدم مولانا، هدم كثير من الأخلاقيات. ثم شيئا فشيئا ماذا فعل؟ وإلا ما جاء أولا قال صلوا صوموا، هذا التوحيد أبدا ما شك. أولا في مكة قال هذا باطل هذا باطل هذا باطل هذا باطل هذا باطل، يا رسول الله أين الحل؟ قال انتظروا تدريجا يأتي ماذا؟ يأتي الحل. أنا مع أعزائي تقولون سيدنا أين الحل؟ الجواب أعزائي، أولا كثير من الحلول أخشى أن أقولها، أوضح من هذا أتكلم. ثانيا أنه لعله إلى الآن لم أصل إلى الحل القطعي، ولهذا أحاول أن أثير هذه القضايا لذهن الأعزاء لعلهم يعينوننا لإيجاد ماذا؟ حل لهذه الإشكالات. إما أن يقول لنا هذا ليس بإشكال أصلا، جوابه كذا وكذا، خلص انتهت القضية. وإما إذا قبلوا أنه إشكال إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب. ومع ذلك أرجع لكم دقيقة أيضا إلى مسألة الجسمية عند ملا صالح. أعزائي، مسألة الجسمية من المسائل الأساسية في موروثنا الفلسفي والكلامي والروائي. لا تتصورون بأنه هاي القضية واضحة مسلمة لا مجال لك، أبدا مو هالشكل أعزائي. نعم، الموجود الآن في الحوزات العلمية أن المسألة ماذا؟ كأنه انتهى البحث فيها. لا عزيزي، ليس لم ينتهى البحث فيها. نعم، يصور لنا أن المسألة انتهى البحث فيها. شوفوا أعزائي، صريحا صريحا ملا صدرة في المجلد 3 الذي أشرت إليه من شرح أصول الكافي، هاي الطبعة اللي هي بإشراف آية الله سيد محمد خامنئي أعزائي، في المجلد 3 صفحة 377 يقول فليجز أن يكون في الوجود جسم إلهي ليس كمثله ماذا؟ شيء. التفتوا جيدا، إذن هو يعتقد جسم كالأجسام لو جسم لا كالأجسام، ها؟ لأنه صريحا يضعها إلى جنبي، ليس كمثله شيء، كما أنه يقولون علم لا كعلوم، علمه مثل علمنا أو ليس كمثله شيء، حياته مثل حياتنا أو ليس كمثله شيء، صفاته مثل صفاتنا أو ليس كمثله شيء. هذا من أين جاء به أعزائي؟ ملا صدرا يبني على أصل، هذا الأصل يلزمه بهذا، لا طريق له للخلاص، وهو أن ملا صدرا يعتقد أن الله بسيط الحقيقة، هاي صغر القياس، وبسيط الحقيقة كل الأشياء، هذه كبرى القياس. فإذا الله ماذا يصير مولانا؟ ها؟ شو يصير مولانا؟ كل الأشياء. وهذا شيء أو ليس بشيء كجسم، شيء أو ليس بشيء. إذن الله لابد يكون عنده جسمية لو ما عنده، هذا مبناه، هذا مبناه ونظريته، ويفتخر بها بهذه النظرية، ويجعلها الأعلام من امتيازات ملا صدر نظرية بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء أو تمام الأشياء، وهي قاعدة نحن بحثناها مفصلا في شرح النهاية، وإن شاء الله الآن في طريقة إلى الطبع تحت عنوان قواعد فلسفية في مجلدين عندنا كتاب قواعد فلسفية، هاي من أهم القواعد الفلسفية في الحكمة المتعالية عزيز. ولهذا هو صريحا يقول، التفتوا جيدا، يقول على أن الواجب تعالى لا يجوز أن يكون له في ذاته فقد شيء من الأشياء الوجودية، والجسم شيء من الأشياء الوجودية، فلو فقده يكون مركبا من وجدان ومن ماذا؟ ومن فقدان، وهو شر التراكيب كما يقول الحكيم السبزواري، وليس في ذاته الأحدية إلى ذلك. هذا مبنى ماذا؟ مبنى ملا صدره. خلوا ذهنكم يمي أعزائي. من هنا أعزائي قد يقول قائل بأنه أساسا هذه الجسمية بلا كمال الجسمية، يعني هذا جواب أساتذتنا من أمثال شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، يقول ليس مراد ملا صدره من الجسمية هذا الجسم، بل مراد منه كماله الوجودي. ما أريد أدخل في التفاصيل، وكماله الوجودي لا ينافي ماذا؟ لا ينافي ما ذكره. الجواب ملا صدر هذا الجواب الذي يذكره أساتذتنا غير صحيح، لأنه ملا صدر في صفحة 375 يقول إن ماهية الجسم ومعناه الجوهر القابل للأبعاد ماذا؟ الثلاثة، إما أن يكون جسما حسيا أو جسما مثاليا أو جسما عقليا أو جسما ماذا؟ إلهيا. المقسم ما هو؟ ما هو المقسم؟ له أبعاد ثلاثة، هذا المقسم، مو أنه بعد هذا المقسم ما موجود، لا لا، يقول أن الجسم الجوهر له أنحاء من الوجود، الوجود الحسي، الوجود المثالي، الوجود العقلي، الوجود الإلهي الذي يعبر عنه الجسم الإلهي. إذن هذا الذي يقوله الأعلام للجواب عن هذه المشكلة غير تام على هاي العبارة، على هاي. ولذا ما فهمه السيد الخوئي من عبارات ملا صدره فهم دقيق كاملا. في التنقيح المجلد الثالث صفحة 77 يقول المجسم من يدعي أن الله جسم حقيقة كغيره من الأجسام، مثل جسمي وجسمك مثلا، يقول لا إشكال ولا شبه أنه هذا الكلام ما هو ها؟ هذا لازمه نفي القدم، لا لا لا، وقول يقول لا هو جسم ولكن لا كسائر الأجسام، كما ورد أنه شيء لا كالأشياء. يقول والعجب عن صدر المتألهين ذهب إلى هذا القول في شرحه على الكافي. فلا يقول لنا قائل بأنه ملا صدر لا يقول هذا الجسم، لا، هذا الجسم، هذا الجسم الذي له أبعاد ماذا؟ ها؟ ثلاثة، طول عرض عمق. يقول وقال ما ملخصه وليت شعري ولقد صرح بأن المقسم لهذه الأقسام الأربعة الذي له أبعاد ثلاثة من العمق والطول والعرض، وليت شعري هنا بعد ماذا يقول؟ يقول إذا هذا كان لازمه أن ما فيه هذه الأبعاد وكان عمقه غير طوله وهما غير عرضه، كيف لا يشتمل على مادة وجز و و و و إلى غيره. وهذا هو المنشأ، إذا ما أريد أجيب الأسماء، بعض أعلام تلامذة السيد الخوئي الذين يكفرون ملا صدره، واحدة من الأسباب ما هي؟ هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم يقولون أن نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى ضروري، ومنكر الضروري شي يصير مولانا؟ ها؟ شي يصير؟ كاف. ولهذا السيد الخوئي منا يقول بأنه بيني وبين الله، ولكن نحن لا نقبل الكبرى، لا نقبل منكر الضروري كافر، يعني لو كنا نقبل الكبرى ملا صدره شي يصير مولانا؟ على القاعدة يصير كاف. ما أدري واضح المسألة؟ جيد، رجع بعدين. قال هسه هاي الجسمية مولانا في رواياتنا يوجد من أصحاب الأئمة من التزم بها أو لا يوجد؟ نعم عز يوجد، ومن أعلام أصحاب أئمة أهل البيت عز. هاي الجسمية ملتزمين لي. تقول شنو معقول هذا عزيزي هذا عز؟ طبعا لا أنسى هنا أنه ملا صدر مولانا في مكانات أخرى ينفي الجسمية ها، ولكن لا نعلم دي ينفي الجسمية. هاي الجسمية اللي دي يثبتها هنا لو الجسمية ماذا التي مثلها كل شيء ياهو منهم، هذاك بحث آخر. تعالوا معنا إلى أصول الكافي أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. أصول الكافي الجزء الأول، أصول الكافي أعزائي الجزء الأول، الإخوة اللي يراجعون كتاب التوحيد باب النهي عن الجسم والصورة. عمدة روايات هذا الباب مرتبطة بمناقشة من أعزائي؟ بمناقشة هشام بن الحكم. هاي الرواية الأولى اللي يوثقها المجلسي، طبعا توثيقات المجلسي تصحيحاتها ترى ما لها قيمة علمية، يكون في علمكم إذا أنا أقولها أقولها واقعا إلزاما للآخرين اللي يعتبرون المجلسي ماذا؟ علامة مولانا، وإلا بالنسبة إلي المجلسي ليس علامة عزيز. المجلسي حتى أنا ما أقبله محدث مولانا، أنا أقبله جامع للروايات مولانا، حتى محدث، لأن خصوصيات المحدث ذكرتها أعزائي في كتاب الموروث الروائي، ما هي ميزان المحدث. ولذا بالنسبة إلي حتى الشيخ الصدوق ليس محدثا، مو ليس عالما، ليس محدثا أعزائي. ولكن تقول العدل لماذا تستند إلى مرآة العقول؟ الجواب أكو من يعتقد بماذا؟ بالعلامة المجلسي. أنا أقول على مبانيكم أنتم تعتقدون به. هاي الرواية يوثقها المجلسي في مرآة العقول الجزء الثاني صفحة واحدة أعزائي، ولم أجد غيره، لعله غيره أيضا وثقه ولكنه لم أجد غيره. الرواية هذا قلت لأبي عبد الله، الرواية عن علي بن أبي حمزة البطائني، وتعرفون بعد ما فيه من الكلام. قال قلت لأبي عبد الله سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري. هذا الذي هو شنو هو؟ يقوله ملا صدر ما هو؟ ها؟ الجسم الإلهي، جسم صمدي نوري. ولذا التفتوا جيدا، ولذا من يأتي إلى هذه الرواية من؟ من يأتي إليها ملا صدر في شرحه لأصول الكافي الصفحة 353 من المجلد، يقول قوله إن الله جسم صمدي أي جسم لا كالأجسام، نفس النظرية التي تقال على ألسنة المجسمة. وإلا ابن تيمية وغيره أيضا يقولون جسم كالأجسام، لو جسم لا كالأجسام هو يصرحون كما قرأنا، هم ابن تيمية يصرح، هم العثيمين كلهم يقولون جسم لا كالأجسام، يد لا كالأيادي، وجه لا كالوجوه، كرسي لا كالكراسي، عرش من أين؟ يقولون ليس كمثله شيء. التفتوا هاي الرواية؟ الرواية هذه أعزائي بشكل واضح وصريح يقول هذه الرواية أعزائي. من هنا واقعا الأعلام صاروا في واقعا في الزاوية الضيقة والحرجة والحادة، أنه كيف يمكن الاعتماد على هشام بن الحكم وقائل بماذا هو؟ ها؟ وقائل بالتجسيم. إذا كان القول بالتجسيم لا يسقط الإنسان عن الوثاقة، لعد ما الذي يسقطه عن الوثاقة؟ من هنا تجد الأعلام بوقف. طبعا عدة روايات، الرواية الثانية كتبت إلى أبي الحسن كلها ما مرتبطة بهذه. يقول الرواية الأخرى وصفت لأبي إبراهيم قول هشام بن سالم الجواليقي طبعا، وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسم. قال الإمام وأي فحش أو خنا أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة. هذا دي يصف منه، هذا كلام منه أعزائي. خب جيد، هذه كلها تسقط هشام عن الاعتبار أو لا تسقطه؟ ها؟ هنا أنا باعتبار أنه بتعبيرنا صاحبنا هشام بن الحكم يمكن أن نضحي به أو لا يمكن، يمكن أو لا يمكن، تجد الأعلام صاروا بصدد الدفاع عمن؟ ومن الذين دافعوا عنه بشدة مولانا العلامة الشعراني في حواشيه على أصول الكافي. في المجلد أعزائي الثالث من هذا الطبع اللي عندي صفحة 288 يقول: قد سبق في آخر باب الرؤية كلام هشام بن الحكم واستدلاله على عدم إمكان الرؤية بأنه تعالى ليس في مكان، وقلنا هناك أن هذا تصريح بنفي الجسمية. لا عزيزي، لا ملازمة، إذا لا يرى ليس ماذا؟ لعله جسم ماذا؟ لا يرى. شنو كل الأجسام ترى؟ لا بالضرورة، ماكو ملازمة بين الجسمية وبين الرؤية، لعله جسم ومع ذلك لا يرى. على الأحوال هسه، فما نقل عنه من أنه تعالى جسم إما مطروح لعدم الإطمئنان بصدق الراوي، فبتعبيرنا مولانا بتعبيرنا العرفي نطيح حظ منه الراوي حتى نحفظ كرامة منه، ها هشام، لأنه هشام خط أحمر ما يمكن ماذا أن نمسه. وإما مؤول بشيء يصح إسناده إليه بأن يريد بالجسم غير معناه المتبادر. ما أدري بيني وبين الله إذا هذا قبلناه مولانا، وهو أنه نسقط أصالة الظهور عن الحجية، بعد يبقى شيء مولانا أو لا يبقى؟ إذن كل واحد قال قولوا في من قال بالجسمية أيضا شنو هذا الكلام، قولوا لعل مرادهم من الجسمية غير هذه الجسمية ماذا، وهكذا مولانا. وإلا فإن هشام هذا كذا هذا كذا، هذا بين مؤيد بروح القدس إلى غير ذلك من الأبحاث. ولهذا أعزائي ملا صدرة، حتى الأخوة اللي يردون يراجعون أعزائي، ملا صدرة في المجلد الثالث صفحة 367 هذه عبارته هناك، حتى الأخوة يقولون بس يقرأ هاي العبارات ما يقرأ العبارات الأخرى. أعزائي هناك يصرح ويقول: فهذا الأصل أي تجرد الباري عن الجسم والجسماني في باب التوحيد ركن عظيم. ولكن يبقى هذا السؤال، هذا يا جسم وجسماني اللي الحق مجرد عنه، ها؟ هل الجسمية التي ليس كمثلها شيء مجرد عنها؟ لو الجسمية التي مثلها شيء مجرد عنها، ياهو. إذا أردنا أن نجمع ويا ذاك الكلام نقول مراد من الجسمية المجرد عنها يا جسمية التي مثلها شيء، لا الجسمية التي ليس مثلها شيء. هذا البحث مولانا هنا أغلق، وبحثه إن شاء الله في محل آخر. فد مقدار إحنا تكلمنا عن الجسمية أعزائي في كتاب التوحيد عند الشيخ ابن تيمية عندما وصلنا إلى مسألة الجسمية وبينا الأبحاث هنا. نرجع إلى محل الكلام، المقام الرابع. إلى هنا انتهينا من مقامات ثلاثة أعزائي في الآية المباركة. مقامات ثلاثة كانت أربعة بلي؟ كم مقام انتهينا إلى الآن مولانا؟ ثلاث مقامات بلي؟ ثلاثة؟ هذا المقام الرابع. هذا المقام الرابع أعزائي واقعا باب ينفتح منه ألف باب في المعارف القرآني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقفنا عند إنما وعند المشرك وعند النجاسة مفصلا في المقام الأول والثاني والثالث، بعد لا نعيد. تعالوا إلى المقام الرابع: فلا يقرب المسجد الحرام. فيما يتعلق بالمسجد الحرام وجدتم أن الرازي قال المراد من المسجد الحرام الحرم. هسه إحنا الآن نقف عند ماذا؟ ظاهر الآية، المراد ماذا؟ ها المسجد، لا المراد الأوسع من ذلك. هذه فلا يقرب المسجد الحرام بعد هذه عامهم هذا، هذه من الأحكام الدينية الثابتة في الشريعة، لو من الأحكام غير الدينية المتغيرة في الشريعة، أي منهم؟ يعني شنو؟ أعزائي هناك بحث نحن وقفنا عنده مفصلا فيما سبق، في خصوصا في أبحاث الخمس. قلنا أن الأحكام الصادرة عن النبي وعن الأئمة على قسمين. القسم الأول حكم إذا صدر من النبي أو الأئمة فهو حكم ثابت وجزء من الشريعة، يعني وجوب الحج. بيني وبين الله أكو كلام في وجوب الحج؟ لا أبدا. هسه ما هي شروط وجوب الحج؟ ذاك بحث آخر، ولكن أصل وجوب الحج ولله على الناس حج البيت، هذا حكم. يعني انت لو تعدد احكام الشريعة، واحدة من احكام الشريعة ما هي اعزائي؟ وجوب الحج. بني الاسلام على خمس، على بني على الصلاة، على الصوم، على على الى اخر ذلك، اليس كذلك؟ فاذا هو حكم من الشريعة ثابت، حلاله حلال إلى يوم القيامة. التفت، من أقول حلاله حلال لا يقولي بعض الجهل والعوام من المعممين وغير المعممين، لعد شلون يقول متغير؟ عزيزي أنا دا أتكلم القاعدة العامة المفهوم الكلي للمصادق. المتغيرة هي ماذا؟ المصادق. وأنا معتقد حلاله حلال إلى يوم القيامة، ولكن بشرطها لو بلا شرطها، وبشرطها وشروطها، مو مطلقة أعزائي. هذا بحث في محلي، خلون. وبحثته مفصلا أعزائي في أبحاثي، أنه أساسا الأحكام تابعة للزمان والمكان. واحدة من الأدلة، عشر أدلة أقمنا، واحدة من الأدلة حلال وحلال لا يوم القيامة. التفتوا لي جيدا. القسم الثاني من الأحكام أعزائي، أحكام شرعية يجب على من اعتقد بالإسلام وبإمامة الأئمة أن يطيع ماذا؟ تلك الأحكام. يعني من حيث الشرعية ومن حيث الشريعة واجبة الطاعة أو ليست واجبة الطاعة؟ نعم، ولكن هي بنفسها ليست جزء من الشريعة، حكم ولائي صدر من النبي أو الإمام لظروف معينة. فإذا انتفت تلك الظروف، بعد أنت عندما تأتي وتعد الأحكام، تعد هذا الحكم منها أو لا تعده منها؟ لماذا؟ لأنه ليس من الشريعة، هو حكم شرعي. لا تخلطون بين أن يكون جزء من الشريعة وبين أن يكون حكما ماذا؟ شرعيا. حكم شرعي، حكم شرعي، ولكن ليس جزءا من الشريعة. هذا الذي أنا أعتقده في مسألة خمس أرباح المكاسب. أنا معتقد أن خمس أرباح المكاسب حكم شرعي صدر من الأئمة، ولكن جزء من الشريعة أو ليس جزء من الشريعة؟ لا، ليس جزء من الشريعة، ليس جزء من الشريعة. هذا المعنى كما قلت العزلي، بدون راجعوني راجعوه مفصلا في كتاب الخمس. أنا وقفت. السيد الإمام في كتابه الرسائل أشار إلى هذين النوعين من الحكم. قال: إن لرسول الله، صفحة 50، إن لرسول الله في الأمة شؤونا، النبوة والرسالة، أي تبليغ الأحكام الإلهية من الأحكام الوضعية والتكليفية إلى آخره. هذا من أجزاء ماذا؟ شنو؟ من أجزاء الشريعة. أكو الصلاة في الشريعة أو ما يوجد؟ نعم، الله قال أقيموا الصلاة. هسه تقول لي سيدنا يا صلاة، أقول هذا هو الذي يختلف من زمان إلى زمان، وإلا أصل الصلاة جزء من الشريعة. الحكم الثاني أو النوع الثاني، مقام السلطنة والرياسة والسياسة. يعني ماذا؟ يعني بيني وبين الله بعنوانه حاكم في الأمة، بعنوانه مرتبط بشؤون لإدارة ماذا؟ الأمة. الآن في العراق بعض المراجع والمتصدين في الحوزة في النجف، ألم يصدروا قالوا هذا لا يجوز هذا يجوز؟ هذا الذي قالوا لا يجوز سرقة الكهرباء، لا يجوز كذا، لا يجوز كذا، هذه أحكام جزء من الشريعة لو ليست جزءا من الشريعة؟ لا، ليست جزءا من الشريعة، ولكن واجبة الطاعة أو ليست واجبة الطاعة؟ نعم، واجبة الطاعة، لأنه صدر من مرجع من يقلده يجب عنه. ولهذا سيد الإمام يقول: وأما إذا أمر رسول الله أو نهى بما أنه سلطان وسايس يجب إطاعة أمره بما أنه أمره، فلو أمر سرية في زمانه أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم. خب، هذا الأمر الذي صدر منه جزء من الشريعة أو ليس جزء من الشريعة؟ لا عزيزي، مرتبط بظرف معين، انتهى ذاك الظرف، بعد يجب أو لا يجب؟ لا، لا يجب عزيزي. وهو يعتقد أن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذا مرتبط بالقسم الثاني لا بالقسم الأول. إذن عندنا أحكام عبروا عنها أحكام، شنو هي؟ جزء من الشريعة، وأحكام ماذا؟ ها؟ ثابتة تلك. وأحكام جزء من الشريعة وليس من الشريعة، ليس من الشريعة، هاي ثابتة لو متغير؟ ها؟ هذه متغيرة مولانا، وجزء من الشريعة وليس جزء من الشريعة؟ لا، ليس جزءا من الشريعة. من يحق له أن يصدر هذه الأحكام؟ بعض يقول مختصة بمن؟ بالنبي والأئمة. بعض يقول لا، هي الشاملة حتى عصر الغيبة، الفقهاء أم عندهم هيك صلاحية؟ وهذا ما مرتبط أيضا بمسألة ولاية الفقيه. قد واحد لا يقول بولاية الفقيه ومع ذلك يصدر أحكام شنو؟ ولائية. من البعض يتصور بأنه كأنه هذه متفرع. لا، مو متفرع أبدا أبدا. هسه هذا بحث آخر الآن ما أريد أدخله. وما متوقف على أن تكون بيدك حكومة، حتى لو مو بيدك حكومة. الآن في العراق المراجع بيدهم حكومة سياسية أو مو بيدهم؟ لا، مو بيدهم. ولكن إذا اقتضت بعض الأمور يصدرون ماذا؟ شنو؟ أحكام. هاي الأحكام جزء من الشريعة؟ كلا. مرتبطة بالحكومة؟ لا، ما مرتبطة، مرتبطة بمقلديها أعزائي. ما أدري واضح صار إلى هنا هذا التقسيم؟ الآن السؤال، خلوا ذهنكم يمي. السؤال، هذه الآية عندما قالت فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم، هذا حكم شرعي جزء من الشريعة أو حكم سياسي صدر من الله للمشركين؟ أي منهم؟ إذا كان حكم شرعي صدر من الله في كتابه العزيز، إذن ثابت لو متغير أعزائي؟ ثابت. إذن مو فقط في عهد رسول الله لا يقربه المشرك، في عهد الأئمة يقربه أو لا يقربه؟ في عهدنا يقربه أو لا يقربه؟ إذن لا يقرب. لماذا؟ حكم ثابت. أما إذا قلنا هو حكم شنو؟ ها؟ مو هذا التعبير ولائي، ما نقدر نعبره في القرآن لأنه الله ما عنده أحكام ولائية، عنده أحكام شنو؟ سياسية. سياسي، حكم سياسي. وهو أنه الكعبة صارت رمزا للتوحيد. بعد يسمح لأولئك الذين لا يقبلون رمزية التوحيد أن يأتوا إلى الكعبة ويجلسوا ويؤدوا فرائضهم وأعمالهم اللي هي كلها شركية، أو ينبغي أن لا يسمح لهم بذلك؟ لا يسمح. هذا لا يسمح لهم بذلك لماذا؟ باعتبار أن الإسلام في صدر الإسلام بعد في أوله. أما إذا انتشر الإسلام بعد المشرك ما أستطيع، يخاف حتى يظهر الشركة وين؟ في المسجد الحرام. بإشكال يدخل له ما بإشكال يدخل؟ إذا قلنا حكم أولي جزء من الشريعة لا يجوز مطلقة، حكم تعبدي خلص. أما إذا قلنا حكم ما هو؟ شنو هو؟ سياسي. فإذا صار حكم سياسي يصير مؤقت، لو ثابت مولانا مؤقت. يصير جزء من الشريعة لو مو جزء من الشريعة. طبعا أنا معتقد أن جملة من الأعلام يعتقدون بأنه هذا حكم شنو هو؟ سياسي، ولكنهم ما ذكروه بعنوان الرأي وإنما ذكروه بعنوان الاحتمال. منهم شيخنا الأستاذ شيخ جوادي. شيخ جوادي يقول إن حكم، يعني جزء 33 صفحة 462، إن حكم يعني فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامين، إن حكم ممدر حقيقة قطع رابطي السياسي با آنان بود، كان الهدف ماذا؟ إيجاد ماذا؟ أصلا بعد أي علاقة ما مولا، حتى ما يجون يقعدون مولانا ها يجتمعون هناك أبدا. بأي قرينة سيد شيخنا؟ يقول بقرينة بعد عامهم هذا. ليش قيده بهذا القيد؟ جنبي السياسي در حقيقة قطع رابط السياسي بأنها بودة وقيد بعد عامهم هذا، جنبي السياسي دارد، زير دستور آية حكم فقهي محض نبوده. ليس حكم فقهي محض حتى نقول ما هو من القسم الأول الثابت الذي لا يتغير، زيرا دستور آية حكم فقهي محض وتعبدي صرف نيست، لم يكن كذلك. شون إن مطلب بأي قرينة؟ يقول بقرينة أنه بعد عامهم هذا. لماذا ذي قيد؟ شون إن مطلب قوي الإسلام، فإذا قوي الإسلام بعده لابد يفرض قانون لقانون المشركين في 9 من الهجرة. يعني الإسلام شنو صار مولانا؟ ها؟ قوي جدا. وإذا صار قوي هو يفرض لو يسكت مولانا لا يفرض، يفرض قانونه. قال زيرا چون این مطلب که اونها مدتی مهلت یافتن و اجرای این حکم به پس از گذشته اون مدت وابسته شد، برداشت حکم فقهی محض را دشوار می سازد. يقول هذا القيد الزماني يجعلنا أنه نشكك، التفت، نشكك في أن هذا الحكم الفقهي حكم ما هو ثابت وجزء من الشريعة، بل هو حكم شنو؟ سياسي. طبعا هسه تقول لي سيدنا توافق ما توافق، أقول لي مو بحث هذا، المهم أريد أقول علم من أعلام الإمامية المفسرين مدى يفهم من الآية بضرس قاطع أن فلا يقرب المسجد الحرام حكم ماذا؟ حكم فقهي ثابت تعبدي، مدى يفهم من هذا المعنى، وإن كان بعنوان شنو؟ احتمال، مو مهم. المهم ما أريد أقول بأنه استدلاله صحيح أو غير صحيح، لا 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 أبدا، أريد أقول علم مفسر ليقول هذا المعنى، وإن كان بعد ذلك يقول لا يمكن أن يقال باعتبار أن الأحكام تدريجية، فإلى ذلك الزمان كان بإمكانهم الدخول، الآن بعد ماذا لا يجوز الدخول إلى قيام الساعة، هذا الاحتمال موارد تدريجية الأحكام كما حصل في الخمر، حصل في إلى غير ذلك. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي اللي هذاك هواية أوضح يتكلم، أكو رسالة الإخوة اللي يقرؤون الفارسية بإمكانهم يرجعون إليها، رسالة طهارة إنسان لسيد محمد محسن حسيني طهراني أعزائي. هناك في صفحة 48 يقول بنابرئين بايد قفت مقصود أجنجس إلى أن يقول أعزائي، ولهذا اختصاص عدم جواز بمسجد الحرام إن شبهرا در ذهن تقويت مي نماياد كحكم بعدم جواز يق حكم سياسي بودأس نطريقي نفس أمري، ليس طريقا، ليس حكما كاجما عن لوح المحفوظ، وإنما حكم ماذا مرتبط بأوضاع ماذا سياسية، لأن الكعبة هي رمز ماذا، رمز توحيد المسلمين، فكيف يسمح لأعداء التوحيد أن يكون لهم موقع ماذا، موقع في التوحيد وفي مركز ماذا، مركز التوحيد. هذه في صفحة 48 أعزائي. في صفحة بشكل أكثر تفصيلا في صفحة 158 هذه عبارته، يقول وأسترفي بسيار محتملة كآية الشريفة در مقام بيان يق حكم سياسي منطبق بشرائط وظروف أن زمان باشان، يعني إذا عشنا ظروف النبي في سنة 9 من الهجرة وظيفتنا أن نفعل ماذا؟ هذا. ولكن إحنا واحد يجي الآن سياسيا اجتماعيا دينيا قوة المسلمين نعيش تلك الظروف أو لا نعيش تلك الظروف، كما في باب التقية، أنت في باب التقية تقول في هيك موارد تجب التقية، إذا كنت في هاي الموارد تجب أو لا تجب التقية؟ لا تجب التقية. لماذا؟ مو التقية لأنها كذا، لأنه هي حكم سياسي، وهذا بحث في محله، افتحوا لي حاشية، أنا لا أعتقد أن التقية من الأحكام الدينية الثابتة، بل هي من الأحكام ما هي؟ السياسية الإجرائية التي أراد الأئمة من خلالها حفظ ماذا؟ حفظ أتباعهم وحفظ شيعتهم، وليست جزءا من الشريعة. هذا بحث آخر في محله، الاختلاف أساسي عندي مع المنظومة الشيعية في هذا المجال. يقول زيرا آنان با ورود بمسجد الحرام واتيان بعبادات خاصة خد از طرفي موجب هتك حرمة بيت الله الحرام، لأنه يريدون يؤدون عباداتهم واقعا، هذا معناه أنه الذين جاهدوا المسلمين كذا لينفوا الشرك من البيت الحرام، إذا هؤلاء يأتون ويفعلون ماذا؟ ما يريدونه في البيت الحرام، وبيت رام منزه إلى آخره، راجعوا صفحة 158-159. السؤال المطروح هنا أعزائي التفتوا لي جيدا، أكو شواهد تؤيد هذا المعنى أو لا تؤيد بحسب الروايات، اللي الإخوة يقبلون الروايات بحسب مبانيهم، هسه أنا عندي إشكال ذاك بحث آخر، أنا أريد أقول لتقوية القول بأن هذا الحكم حكم ما هو جزء من الشريعة أو ليس من الشريعة، ليس جزءا من الشريعة. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أعزائي في المجلد أعزائي الثاني، المجلد الثاني 199، يعني بعبارة أخرى القسم الثاني من موسوعته رقم 11. يقول: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد القمي عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن العباس بن عمرو الفقيمي أن ابن أبي العوجاء، واحد احفظوهم هذول، أن ابن أبي العوجاء وابن طالوت، هذول الزنادقة وملحدي زمان من؟ زمان الإمام الصادق المعروفين أصحاب الرايات مولانا في الإلحاد، أن ابن أبي العوجاء وابن طالوت وابن الأعمى وابن المقفع في نفر من الزنادقة، هم وأتباعهم مولانا فالجوقة داخلين وين؟ اسمع، كانوا مجتمعين في الموسم بالمسجد الحرام. عجيب، هاي وظيفة المسلمين وين صار؟ أنه يقرب المسجد الحرام أو لا يقرب المسجد الحرام؟ يقول هناك هم وأتباعهم، هم وأتباعهم مولانا عشيرة جهي مولانا الملحدين وطابين مولانا، لا الدولة مانعة لا المسلمين ينهون عن المنكر. هسه كل هذا خلي ذهنك يمي. يقول: وأبو عبد الله فيه إذ ذاك يفتي الناس ويفسر لهم القرآن ويجيب عن المسائل بالحجج والبينات. فقال القوم لابن أبي العوجاء: هل لك في تغليط هذا الجالس وسؤاله عما يفضحه عند هؤلاء المحيطين به؟ إلى أن هاي المجموعة كلها اجتمعت وجاءت لمن؟ ها؟ إلى الإمام الصادق. فتقدم ففرق الناس وقال: أبا عبد الله، إن المجالس أمانات، ولا بد لكل من كان به سعال أن يسعل فتأذن في السؤال. فقال له أبو عبد الله عليه السلام، قال أبا عبد الله يعني ابن أبي العوجاء، ها، فقال له أبو عبد الله: سل إن شئت. فقال له ابن أبي العوجاء: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟ من فكر في ذلك وقدر علم أنه فعل غير حكيم ولا ذي نظر، فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك أسه ونظامه. هاي الرواية. سؤال: هنا بيني وبين الله أول عمل لابد أن يقوم به الإمام الصادق، شو يسوي؟ ها؟ لا أقل يبلغ الذين حوله أنه ترى بابا هذا دخولهم حلال لو حرام مولان. فعل الإمام ولم يفعل؟ هاي الرواية، هاي موجودة في الاحتجاج وسندها أمة معلوم، عفوا في الإرشاد، عفوا في الإرشاد. المورد الثاني عزازي في الاحتجاج، عزازي في الاحتجاج المجلد الثاني الصفحة 204 عن هشام بن الحكم قال: كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبد الله عليه السلام علم، فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها، وقيل هو بمكة فخرج إلى مكة ونحن مع أبي عبد الله، فانتهى إليه وهو في الطواف فدنا منه وسلم عليه، فقال له أبو عبد الله: ما اسمك؟ قال: عبد الملك. طبعا قد يقول قائل: الإمام سلام الله عليه ما بيده سلطة حتى يقدر يخرج، أنا ما قلت بيده سلطة حتى يخرج الناس، لا أقل يبين ماذا، ها، يقول لهؤلاء: ترى هؤلاء، شوفوا هؤلاء دخلوا والقرآن يقول فلا يقربوا المسجد، لا أقل يقول: لا أنا ما أباحثك هنا، تعال نخرج وين؟ ها؟ خارج المسجد حتى أباحثك، لأن هذا المكان لا يجوز لك أنت. نفس هذا الكلام هنا، الإمام يجلس معه في المسجد الحرام مفصلا ويباحثه. في المجلد أعزائي الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 204، والثانية أعزائي في الاحتجاج صفحة 256 قال: وعن عن حفص بن غياث قال: شهدت المسجد الحرام وابن أبي العوجاء يسأل أبا عبد الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: فما ذنب الغير؟ وهذا الذي الجلد الذي عصى به في الدنيا يوم القيامة شنو؟ يحاسب. أما إذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير هذه الجلود، هذيك مذنبة أو غير مذنبة؟ قال عليه السلام: ويحك هي وهي غيرها. هذه همات مسألة فلسفية، لابد نشوف شون يصير مولانا الجمع بين هي وهي جنو وهي غير، هذا جمع بين المتنافيين، هي وهي ماذا؟ غيرها، هذان، لأنه ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ماذا؟ ممتنعون. فشلون يصير؟ هسه ذاك بحث مو محلي. إذن أعزائي، هذه بعض الشواهد التي يمكن أن يستدل بها على أن هذا الحكم ما هو. التفتوا جيدا، أنا الآن مو بصدد هذه المسألة، ولكنه أتكلم على نحو الفرضية. بكرة إحنا ما قائلين هذني مولانا القرآن بأحكام سياسية والدنيا قائمة مولانا، فما بالك إذا كنا أحكام سياسية وين؟ في القرآن. على الفرض أن القرآن كما فيه أحكام جزء من الشريعة، فيه أحكام ماذا؟ ها؟ لا بجزء من الشريعة. إذن لا يقول لي قائل القرآن شو تسوي؟ أن تثبت لي أولا العرش أن هذا الحكم الذي جاء في القرآن كان جزءا شنو؟ فعند ذلك قل لي حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فصير عندك شبهة مصداقية في كل حكم ذكره القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.